الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 49 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في باب نواقض الوضوء، ولا زلنا كذلك في الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو مس الذكر. ومس الذكر الناقض الرابع ينقسم إلى أقسام. القسم الأول مس الذكر، يعني الرجل يمس ذكره، وتكلمنا عن هذه المسألة في المقطع السابق. الأمر الثاني المرأة تمس فرجها، قال المصنف رحمه الله أو قبل، يعني مس ذكر أو قبل، يعني أن المرأة تمس قبلها يعني فرجها، وهو التي بين وهو الذي بين سكتيها، بمعنى على هذا الحافة الفرج لا ينقض، الحافة لا ينقض، لا ينقض يعني لا يدخل في الفرج، والله أعلم. إذن المرأة إذا مست قبلها فينقض الوضوء، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحم الله الجميع. وسيأتي بعد قليل خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن الراجح خلاف ما ذهب إليه الحنابلة. قوله بظهر كفه أو بطنه، بظهر كفه هذا يعود للرجل والمرأة، يعني الرجل إذا مس ذكره بظهر كفه أو بطن كفه فالحكم ينقض الوضوء، الحكم ينقض الوضوء، هذا ما ذهب إليه الحنابلة. خلاف العلماء في قبل المرأة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. القول الأول قالوا مس قبل المرأة لا ينقض الوضوء، وهو قول الحنفية وهو الراجح والله أعلم، كما رجحنا قول الحنفية في مس الذكر بالنسبة للرجل فكذلك للمرأة. والأدلة في مسألة المرأة هي نفسها الأدلة في مسألة الرجل. القول الثاني قالوا ينقض الوضوء، وهو قول الشافعية والحنابلة، استدلوا بحديث من مس فرجه فليتوضأ، قوله فرجه يشمل الذكر والقبل. القول الثالث قالوا ينقض بشهوة، وهو قول للمالكية، أرادوا الجمع بين حديث من مس ذكره فليتوضأ أو من مس فرجه فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك والمرأة مثل الرجل، قالوا هو إذا كان بشهوة ينقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة فلا ينقض الوضوء. والراجح الله أعلم أن الوضوء كما أنه لا ينقض في حق الرجل إذا مس ذكره، فكذلك في حق المرأة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. المصنف رحمه الله قبل قليل قال بظهر كفه أو بطنه، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ممن يقول بنقض الوضوء. قلنا أن الوضوء لا ينقض بالنسبة للرجل إذا مس ذكره أو المرأة تمس فرجها. من قال بأنه ينقض اختلفوا هل هناك فرق بين بطن الكف وظهره أو لا فرق. القول الأول قالوا لا فرق بين بطن الكف وظهره، وكله ينقض الوضوء سواء مس الرجل أو المرأة يعني فرجه بظهر كفه أو بطنه، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة كما قرأناه قبل قليل. القول الثاني قالوا لا ينقض مسه إلا بباطن الكف، أما ظاهر الكف فلا ينقض الوضوء، قالوا لأن ظاهر الكف ليس بآلة للمس، فأشبه ما لو مسه بفخذه، يعني قياسا على الفخذ لأنه ليس بآلة للمس. الراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه لا فرق. هذا إذا قلنا بأن مس الذكر أو القبل ينقض، نقول الراجح أنه لا فرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه، والحديث الآخر إذا أفضى أحدكم بيده، واليد تشمل الكف سواء ظاهر الكف أو باطنه والله أعلم، أو باطنه والله أعلم. كذلك مس الذكر أو القبل بالذراع لا ينقض الوضوء، وقلنا هذه المسائل تفريعات لمن قال بأن مس الذكر أو القبل ينقض الوضوء، وقد رجحنا أن مس الذكر أو القبل لا ينقض الوضوء، لكن نشرح هذه المسائل لأنها تفريعات على المذهب الحنبلي. مس الذكر أو القبل بالذراع لا ينقض الوضوء، وقد اختلفوا في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا ينقض بمس الذكر أو القبل بالذراع، وهو مذهب الحنابلة. القول الثاني قالوا ينقض، وهو رواية عن الإمام أحمد، قالوا لأنه من يده، الذراع من اليد، والراجح الله أعلم أن الذراع لا ينقض الوضوء. هذا كله على التفريع، تفريعات على يعني من قال بأن مس الذكر أو القبل ينقض الوضوء. نقول الراجح، لو كنا نقول بهذا القول، الراجح أن مس الذراع لا ينقض الوضوء، لأن الحكم معلق باليد وهو الكوع، باليد وهو الكوع والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله ولمسهما من خنثى مشكل، هذا الأمر الثالث. الناقض الرابع ينقسم يتفرع إلى تفريعات، التفريع الأول الرجل يمس ذكره، التفريع الثاني المرأة تمس فرجها، الأمر الثالث الخنثى المشكل. قال ولمسهما من خنثى مشكل، الخنثى المشكل الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، له ذكر وله قبل. هذا الخنثى المشكل لو أخذ بيديه فمس ذكره وقبله، الحنابلة يقولون ولمسهما يعني وينقض الوضوء، لمسهما يعني لمس الذكر والقبل معا من خنثى مشكل، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، لأنهم عند الحنابلة أن مس الذكر أو القبل ينقض الوضوء سواء كان لشهوة أو لغير شهوة. فإذا الخنثى المشكل مس ذكره وقبله جميعا، نقول عند الحنابلة أنه ينقض. لماذا؟ لأنه أحد إما الذكر أو القبل قطعا يكون أصليا، إما أن يكون الذكر هو الأصلي أو القبل هو الأصلي، بمعنى الخنثى المشكل الذي لا يتبين هل هو أنثى أو ذكر، هل هو أنثى أو ذكر. هذا كان فيما سبق، والآن في العصر الحاضر الطب تقدم فيتبين هذا الأمر بسهولة، لكن كان سابقا لا يتبين إلا إذا كانت أحد الآلتين تعمل، فأحيانا الذكر هو الذي يعمل وأحيانا القبل هو الذي يعمل، فالذي يعمل هو الأصلي. فإذا مس الخنثى المشكل بيديه القبل والذكر فقطعا أنه قد مس شيئا أصليا، إما أن يكون الذكر هو الأصلي أو القبل هو الأصلي، فعلى هذا ينقض الوضوء، هذا على كلام الحنابلة. وقلنا أن الراجح أن مس الذكر أو القبل لا ينقض الوضوء سواء من الذكر أو الأنثى أو كذلك الخنثى. الأمر الرابع قوله ولمس ذكر ذكره، يعني وينقض كذلك لمس ذكر ذكره، يعني يأتي رجل فيمس ذكر الخنثى، هذه هي المسألة، الرجل يأتي فيمس ذكر الخنثى، قالوا لابد لشهوة كما سيأتي بعد قليل. عندنا المسألة الرابعة والمسألة الخامسة. المسألة الرابعة قال ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، قال لشهوة فيهما، يعني ترجع للمسألة الرابعة والخامسة. صورة المسألة الرابعة رجل يمس ذكر الخنثى، صورة المسألة الخامسة أنثى تمس قبل الخنثى. هل ينقض الوضوء بالنسبة للمسألة الأولى؟ الرجل يمس ذكر الخنثى، إذا مسه قالوا لشهوة فيهما، هذه الجملة تعود للجملة المسألة الرابعة والمسألة الخامسة. إذا كان لشهوة، لأنه إذا الرجل مس ذكر الخنثى مع وجود الشهوة فإنه ينقض الوضوء، قالوا لأنه إن كان ذكراً فقد مس ذكره، إن كان الذكر الذي ذكر الخنثى المشكل إن كان هو الأصلي فقد مس ذكره، ومس الذكر ينقض سواء لشهوة أو لغير شهوة، وهنا مسه لشهوة فينقض من باب أولى. الحالة الثانية أن الخنثى المشكل يكون امرأة، يعني القبل هو الذي يعمل، قالوا وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة، قلنا أن الرجل يمس ذكر الخنثى، إذا مس ذكر الخنثى، إذا اعتبرنا أن الخنثى ذكرا فقد مس ذكره، وإذا اعتبرنا أن الخنثى ليس بذكر امرأة نقول فقد مسها لشهوة، وسيأتي بعد قليل في المقطع القادم إن شاء الله بعد هذا الناقض أن المرأة مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، هذا عند الحنابلة، عند الحنابلة، لكن الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء كما سيأتي بعد قليل. فإن لم يمسه لشهوة، الرجل لم يمس الخنثى لشهوة، لم يمس ذكر الخنثى لشهوة، أو مس قبله، الرجل مس قبل الخنثى، هنا لا ينقض الوضوء. كذلك إذا مس، هذا المسألة الخامسة، أو أنثى قبله لشهوة فيهما، امرأة تمس قبل الخنثى المشكل مع وجود الشهوة، مع وجود الشهوة، نقول عند الحنابلة أنه ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه إن كان الخنثى المشكل امرأة فقد مست فرجها، فرج الأنثى، ومس الفرج ينقض الوضوء، مست فرج الخنثى، المرأة مست فرج الخنثى ومس الفرج ينقض الوضوء. وإن كان الخنثى المشكل الذي مسته هذه المرأة إن كان ذكرا فقد لمسته لشهوة، لأن قيدنا لشهوة فيهما، المرأة إذا مست الرجل لشهوة ينقض الوضوء عند الحنابلة. فإن كان اللمس لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وإن مست ذكره لا ينتقض وضوءها كذلك عند الحنابلة، لأن الذي ينتقض الوضوء عند الحنابلة المرأة تمس قبل المرأة، أما المرأة تمس قبل ذكر الرجل عند الحنابلة أنه لا ينقض الوضوء. وقلنا أن الراجح في مسألة مس الذكر ومس القبل أنه لا ينقض الوضوء مطلقا كما هو مذهب الحنفية. مس ذكر غيره، اختلف العلماء في مس ذكر غيره، اختلف العلماء ممن يقول بأن مس الذكر ينقض الوضوء، اختلفوا. القول الأول قالوا لا فرق بين مس ذكره وذكر غيره، وهذا قول أكثر أهل العلم ممن يرى مس الذكر. القول الثاني قالوا لا ينقض مس ذكر غيره، وهذا قول داود الظاهري، قال لأنه لا نص فيه والأخبار إنما وردت في ذكر نفسه فيقتصر عليه، لأن الأحاديث من مس ذكره. أهل القول الأول استدلوا بأن مس ذكر غيره معصية وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج من الإنسان، وكذلك من حيث المعنى إذا انتقض بمس ذكر نفسه فبمس ذكر غيره من باب أولى. قالوا ولأنه ورد في بعض ألفاظ حديث بسرة من مس الذكر فليتوضأ، وهذا اللفظ فيه ضعف. عموما الراجح الله أعلم أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وكذلك مس القبل لا ينقض الوضوء، وكذلك مس قبل الخنثى أو كذلك ذكر الخنثى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.